قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، وقرأ بربك مبدأ سورة القلم. إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاشا إلهي باري النسم. فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي.
إنه رسول رب العالمين،
أحب خلق الله إلى الله وأكرمهم على الله.
هو الصفوة الذي اصطفاه رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار.
محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود.
بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
من نحن قبل محمد؟ كنا جهالا فعلمنا الله به، كنا ضلالا فهدانا الله به، كنا عالة فأغنانا الله به، كنا متفرقين متحاربين فجمع الله شعث قلوبنا به صلى الله عليه وسلم.
إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تسعى نحوه لا ترتضي إلا رضاه سعالها.
محمد صلى الله عليه وسلم فديناه بالأنفاس والنفائس، فديناه بأرواحنا وأولادنا وأموالنا وحياتنا.
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الماء.
خليل الرحمن، خليل الرحمن، خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
كيف لنا أن نصف شعورنا تجاه من سيقف يوم القيامة ونحن نمر على الصراط يقول أمتي أمتي؟ كيف لنا أن نصف شعورنا تجاه من سيقف على الحوض يدود الأمم كي نشرب نحن أمته من ذلك الحوض؟ كيف لنا أن نصف شعورنا تجاه من رفعنا الله كأمة يوم أن كنا أمته صلى الله عليه وسلم؟
نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله الذي خلقه وسواه وهذبه ورباه يحبه.
نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكمل إيمان عبد إلا بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين.
هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي.
عندها يخاطب النبي صاحبه فيقول: لا يا عمر، بعد يا عمر، لما يكتمل إيمانك بعد، ولما يستقم صلاحك بعد، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك.
فعندها قال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
ولقد علمنا ربنا موقع نبينا منا، فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أقرب إلى قلوبنا من قلوبنا، وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا، وهو المقدم على أعز ما لدينا من نفس أو مال أو ولد أو حبيب.
نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى استنقذنا به من الجهالة والضلالة.
أي رجل ضحى من أجلنا ما ضحى به محمد بن عبد الله.
محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في الشعب يأكل ورق الشجر من أجل أن يوصل الدين لنا.
توالت عليه المصائب وتوالت عليه المحن، وربه يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم. يبث أشجانه وأحزانه إلى زوجته يقول: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. رواه البخاري. مات ستة من أولاده في حياته، فلم تثني تلك الكروب عن الدعوة إلى الله. صبر على كمد الحياة ولأوائها، يقول عن نفسه: لقد أوديت في الله وما يؤذى أحد، وأخذت بالله وما يخاف أحد. رواه أحمد.
أعظم من أودي في هذه الحياة الدنيا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل من؟ من أجلنا نحن.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم واستقامتكم على أمر ربكم.
نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه الذي قدم لنا ما لم يقدمه غيره، علمنا ولم يغادر الدنيا حتى ترك لنا من كل شيء علما، حتى الطائر يطير بجناحيه.
نحبه عليه الصلاة والسلام لأنه جاء يدلنا على الله عز وجل. لو أن عبدا من عباد الله دلني على طريق كنت فيه حائرا لشكرته وبالخير ذكرته، فكيف بمن جاء ليدلني على ربي سبحانه وتعالى وليهديني صراط العزيز الحميد سبحانه وتعالى.
فوالله لولا رسول الله ما عرفنا الله، والله جل وعلا جاء بالبيان المبين على لسان هذا الرسول الكريم، فعرفنا ما له من الكمالات، ما له من الصفات، ما له من جميل الأفعال، فانجذبت القلوب لربها وعرفت.
نحب لأن مظهر الكمال البشري، الله سبحانه جعله كاملا في أوصافه، في أفعاله، في طرائق حياته.
والنفوس مجبولة على حب الكمال البشري، وأكمل البشر وأجل الناس وأعظم العبيد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جبلت هذه القلوب وطبعت على محبته والتعلق به.
الحب الصحيح هو الحب الذي يجتمع فيه أمران وركنان عظيمان: شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم له، وتوقير وإجلال، ومهابة له عليه الصلاة والسلام، وعاطفة جياشة عند ذكره، واشتياق عظيم للقائه عليه الصلاة والسلام، ومن وراء ذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام وطاعته وتقديم أمره والتحاكم إلى سنته وتعظيم دينه، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إذن ما هي المحبة الحقيقية؟ هي اتباع وعواطف، مزيج من اثنين، مزيج. فبعض بني قومنا يقول هي الاتباع وهذا خطأ، وبعضهم يقول أو يعبر عنها بالعواطف والمشاعر وهذا أيضا خطأ نقص. إنما المحبة مزيج من الاتباع والعاطفة.
إن من أعظم ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، لأن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طائع لله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.
ومن ذلك أيضا اتباع سنته عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره حتى في أدق الأمور وتتبع أحواله عليه الصلاة والسلام.
ادعى الكثير من الناس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الميزان والمقياس:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
على قدر طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون القدر لمحبة الله عز وجل في قلبك.
وقد كان السلف يجتهدون في ذلك أعظم الاجتهاد ليتحقق لهم هذا المعنى العظيم في قلوبهم.
كانوا يتبعون أمره، إذا أمرهم بأمر فعلوه مباشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليجلس كل منكم مكانه. والصحابي يقدم في طرقات المدينة فيسمع الكلام فيجلس في مكانه.
من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى رؤيته وأن تتلهف لأن تكتحل هذه العين برؤياه صلى الله عليه وسلم. قلبك يخفق بحبه، نفسك تتشوف إليه، عينك تتشرف بالنظر إليه.
ولو أن الإنسان خير بين أن يفقد أعز ما يملك في هذه الحياة وأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخير رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء في هذه الحياة.
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
يقول الإمام مالك: لقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع، نزف البكاء دمع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار.
المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو أن يفقد الأهل والمال والولد مقابل أن ينظر نظرة واحدة إلى وجه الشريف محمد صلى الله عليه وسلم. من علامات محبته صلى الله عليه وسلم التوقير له والتعظيم لسنته ولدينه ولشريعته ولما جاء به عن ربه عز وجل.
دخل أحدهم على ابن المسيب وهو في مرض الموت فقال: حدثني يا إمام. فقام يتحامل ويجلس والعناء ينزل به حتى حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شققت على نفسك يا إمام، هل حدثتني وأنت جالس؟ قال: والله إني لا أستحي أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستلق على الأرض.
أن تتأدب معه صلى الله عليه وسلم وهو ميت كأدبك معه وهو حي، فلا ترفع بصوتك في حضرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز لك أن ترفع بصوتك وهو موجود عليه الصلاة والسلام.
وهذا عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت، فلا يتحدث أحد ولا يبرى قلم ولا يبتسم جالس ولا يقوم أحد، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، فإذا رأى أحدا منهم قد ابتسم أو تحدث لبس نعله وخرج. كل ذلك ليجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يرفع صوت فوق صوت رسول الله أو حديثه حتى بعد وفاته.
إن من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الغضب لشريعته والغضب لسنته والغضب لما يتعلق بدينه، بل والغضب لأمته. فإن من يغضب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بها مكروه، ومن يغضب لسنته صلى الله عليه وسلم إذا نيل منها، ومن يغضب لشريعته إذا انتقصت، فإنه دليل على محبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام ودلائل إجلاله وتوقيره الإكثار من الثناء عليه، وأن لا يذكر عليه الصلاة والسلام إلا بأجل الألقاب وأحسن الصفات، ولا يذكر جفاء هكذا محمد، وإنما يقال رسول الله، نبي الله، يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
إن من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن توقر وأن تعظم وأن تحب آل بيته الطاهرين، فكل نسب ينقطع وينتهي إلا نسب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يوصي بهذا النسب الشريف عليه الصلاة والسلام، يقول: أذكركم الله في آل بيتي.
على عمر بن الخطاب المنبر فإذا بالحسن والحسين، الحسن أو الحسين أحدهما، يمسك بثياب عمر ويقول: انزل من على منبر جدي، فينزل عمر ويبكي ويقول: ما عمر وآل عمر إلا ثمرة من ثماركم آل محمد صلى الله عليه وسلم.
نحن نحب كل طائع لله عز وجل، لكن الطائعون من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم له حب أكثر وتقدير أكثر وأكبر. لماذا؟ لأنهم ينتسبون إلى ذلك النسب الشريف، نسب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
كان الصحابة أعظم من ذلك، يتوددون إلى كل من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر لعمر بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا عمر هلم بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أم أيمن؟ إنها حاضنته، إنها التي كان يقول لها أم أيمن أمي بعد أمي. فلما جاءوا إلى أم أيمن بكت، قالوا يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت لا أبكي ألا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء.
من محبته صلى الله عليه وسلم إجلال من أحبهم وهم صحابته الكرام رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي، ثم سائر الصحابة رضي الله عن الجميع. هؤلاء لهم من المكانة والمنزلة ما ينبغي أن تصان، وحبهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أبغض هؤلاء ووقع فيهم فإنه كاذب في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار، في الصباح والمساء، حتى يغرس هذا الحب في قلب العبد.
فأنت أيها المحب الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم ستكثر من ذكره. يقول الرب تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ولا أدل على أهمية هذا الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يمسي عشرة وحين يصبح عشرة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
فأبخل البخلاء هم الذين يذكر صلى الله عليه وسلم في حضرتهم ثم لا يصلون عليه، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة.
أحد السلف رأى النبي صلى الله عليه وسلم منام، قال يا رسول الله الشافعي ابن عمك هل أفدته بشيء؟ قال نعم، سألت الله أن يغفر له فغفر له. قال بماذا يا رسول الله؟ قال أنه صلى علي صلاة لم يصلي عليه أحد من قبل. قال وما هي يا رسول الله؟ قال فإنه كان يقول اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أهل السماء يصلون عليه، فأين أنتم يا أهل الأرض؟ ألا تصلون عليه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما.
يا رب صل على النبي محمد ما لا حبركم في الأباطح أو قبى. يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. فاللهم صل وسلم عليه ما غرد حمام وناح، وما شذا بلبل وصاح، وما تعاقب الليل والنهار، وما ذكره الذاكرون، وما غفل عنه الغافلون، وعن آل بيته وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى أبد.
إننا عندما نتأمل محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم نجد أننا بحاجة ماسة إلى أن يسقى غراس هذه المحبة في قلوبنا حتى تنمو شجرة الحب في قلوبنا وقلوب أهلنا وأبنائنا. وإن مما ينمي ذلك قراءة السيرة النبوية في البيوت والمساجد.
إن الناظر في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم وفضائله لابد أن يحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتعلق القلب به عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته يفعل ما يستوجب هذا الحب.
نحتاج أن نقص هذه القصص على النشأ والجيل، نقص عليهم القصص، نعلمهم من هو صلى الله عليه وسلم.
فلنربط أبناءنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولنجعل حياته مثلا يقتدى، ولنجعله قدوة للأجيال.
أما الصحابة فقد كانوا يحدثونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة خرج الجوار الصغار يضربن بالدف ويقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم بهن ويقول يشهد الله أني أحبكن، يشهد الله أني أحبكن.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ومن ذلك أيضا بيان مواقفه في دعوة أمته وتفانيه في إنقاذه من الكفر.
ننظر إلى كمال شفقته علينا وحبه لنا وخوفه علينا.
يقول الله مبينا ذلك في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى فيما قال الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبكى صلى الله عليه وسلم، استعبرت عيناه. لماذا فدته أبي نفسي وروحي؟ بكى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله إليه جبريل: اسأله وهو به أعلم، ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتي 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 يا ربي. فصعد بها جبريل، فقال الله عز وجل لجبريل: قل له يا جبريل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
ومن ذلك أيضا أن نعلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يشتاق لرؤيتنا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا.
فيقولون: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني.
فانظر كيف يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية من لم يأتي من أمته بعد.
بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول: لكل نبي من الأنبياء دعوة مستجابة. طيب أنت ما هي دعوتك؟ لمن؟ لنفسك؟ لأحبابك؟ لأصحابك؟ لمن أحسنوا إليك؟ لا، قال: وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة في يوم القيامة.
ومن ذلك أيضا العلم بعظم الأجر المرتب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرء لن يذوق حلاوة الإيمان إلا بهذا.
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
فلن يجد إنسان طعم الإيمان، ولن يستلذ الطاعة، ولن تسهل عليه المشاق في طاعة الله عز وجل، حتى يكون حب الله ورسوله مركوزا في سويداء قلبه.
أقل حقوقه علينا أن تخفق هذه القلوب بمحبته صلى الله عليه وسلم. ماذا لو تقاعسنا عن حبه وعن نصرته وعن الإيمان به وعن الذب عن دينه وعنه؟ الجواب معروف: إلا تنصروه فقد نصره الله. خذل صلى الله عليه وسلم من أبي لهب القرشي، فوكل الله عز وجل بهذه النصرة صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
ولذلك ينبغي لنا ألا نتأخر، فإن الركب يسير والأيام تمضي، ومن تأخر فلا يلومن إلا نفسه.
أما إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وراءك ظهرية ونسي منسية، فاعلم أنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين.
ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
والله عز وجل قادر أن ينصر دينه بك أو بغيرك، لكن أنت ماذا قدمت لدين الله؟ البناء سيشيد والبيت سيقوم، لكن أي لبنة كانت بيدك أنت؟
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم.